بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا اخذنا في الدرس الماضي التحلل الاول في الحج والتحلل الثاني، فبماذا يحصل التحلل الأول؟ ها؟ برمي جمرة العقبة، للأحاديث الواردة في ذلك ولما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. والتحلل الثاني، ها؟ أي طواف؟ طواف الإفاضة، بطواف الإفاضة يوم النحر إذا كان قد سبقه الرمي والحلق. فماذا يحل له بالتحلل الأول؟ ها؟ نعم، يحل له كل شيء منع منه في الإحرام إلا النساء. والتحلل الثاني يحل كل شيء. نعم. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وفي رواية فيهما: فما سئل عن شيء يومئذ، أي قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. وأخرج أحمد من حديث علي قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. وهذا الحديث عند أحمد من طريق أبي أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. أبو أحمد الزبيري هو ثقة ثبت، قال الحافظ: إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وهنا يروي عن الثوري، وهذا نبه عليه أحمد رحمه الله وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف. لكن هذه الفقرة من الحديث، لأن الحديث طويل، وهذه الفقرة من الحديث المذكورة هنا ذكرها الشوكاني لها شواهد كثيرة، منها حديث علي أو منها حديث ابن عباس عند أحمد بن ماجه بسند صحيح، ومن شواهد أيضا حديث جابر عند أحمد بن ماجه بسند حسن، فالحديث حسن بشواهده. حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، وآخر قال أفضت قبل أن أحلق، قال احلق أو قصر ولا حرج. قال وفي لفظ للترمذي وصححه: إني أفضت قبل أن أحلق، هو موجود باللفظ الأول أيضا وهو بنفس الإسناد. قال وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. هذه أعمال يوم النحر وهي خمسة: الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه خمسة كلها تكون في يوم النحر، وترتيبها على ما ذكر، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: بدأ بالرمي، ثم بعد الرمي الذبح، أي نحر، ونحر هدية نحرا إبل كانت، ثم حلق، ثم طاف، ثم سعى. كما جاء ذلك في حديث جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن تفعل على هذا الترتيب كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خالف هذا الترتيب ولم يرتبها هذا الترتيب، أولا من حيث الإجزاء لا خلاف أنها تجزئ، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء. ولا تمنع وقوعها موقعها، فإذا كونها مجزئة لا خلاف في ذلك. بقي هل عليه شيء إذا خالف هذا الترتيب؟ هو خالف الأفضل لا شك، فإن الأفضل أن يعملها بهذا الترتيب كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يلزمه شيء كدم يلزمه أو نحو ذلك؟ ذكر أهل العلم أن من فعل ذلك له حالتان: الحالة الأولى أن يخل بهذا الترتيب ناصيا أو جاهلا، يكون ناصيا مع أنه يعلم السنة في هذا الترتيب، أو يكون جاهلا. ففيه قولان. قال أكثر العلماء لا شيء عليه، وهذا قال به الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. للأحاديث الكثيرة التي ذكر منها الشوكاني رحمه الله جملة في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال افعل ولا حرج. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن قدم الحلق على الرمي، حلق قبل أن يرمي أو على النحر، قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، هذه الحالة الأولى أن يفعل ذلك ناصيا، والصحيح هو القول الأول. وأنه لا شيء عليه إن فعل ذلك ناصيا أو جاهلا. الحالة الثانية أن يفعله متعمدا عالما بمخالفة السنة في ذلك الترتيب، ففي قولان: القول الأول أنه ليس عليه شيء أيضا، وهذا قول عطاء وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد أنه لا شيء عليه. والسليل له بعموم الأحاديث: فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، حديث ابن عباس قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير لذكر الشوكاني قال لا حرج، ولم يفرق بين متعمد من غير متعمد. والقول الثاني أن عليه دما، وهذا القول جاء عن جماعة من التابعين، عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا هذا فيه أمر بعدم الحلق حتى يبلغ الهدي محلة. وأيضا قالوا جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل يقول يا رسول الله لم أشعر، فعلت كذا وكذا. قالوا فقوله لم أشعر دليل على أنه كان ساهيا ناسيا لم يتعمد ذلك، مالك رحمه الله يقول عليه دم إن قدم الحلق على الرمي، وأما إن قدمه على النحر، قدم الحلق على النحر بعد الرمى، أو قدم النحر على الرمي فلا شيء عليه. القول الأول من حيث القوة قوي، أنه لا فرق بين الناسي وبين المتعمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، بل كان من سأل يقول افعل ولا حرج. ولو كان بينهما فرق لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ممن جاء يسأله هل فعلت ذلك ناسيا أو فعلته متعمدا، إلا أن التنبيه الذي نبه عليه مالك جيد، وهو أنه لا يحلق قبل الرمي، لأنه كما تقدم معنى التحلل الأول يكون بماذا؟ برمي الجمرة، وهو قبل التحلل الأول ممنوع من الحلق. أما مسألة الدم هذه مسألة مختلف فيها، فيكون في غير الحلق والرمي، افعل ولا حرج ولا بأس بالتقديم والتأخير، إذا نحر قبل الرمي أو حلق قبل الذبح. أما الحلق قبل رمي الجمرة فإن هذا لا يصلح، فإنه ممنوع من الحلق حتى يتحلل، والتحلل لا يكون إلا برمي الجمرة. قد يقول قائل إذن النحر هل ينحر قبل أن يرمي؟ نعم ينحر، فالله تعالى يقول حتى يبلغ الهدي محله، وهذا قد بلغ محله، فمحله بمنى يوم العيد، فإذا جاء ذلك الوقت نحره وإن لم يكن قد رمى له ذلك. وملازمة السنة على كل حال هو الأولى والأفضل كما تقدم ترتيبها: الرمي ثم الذبح ثم الحلق. قال بعض العلماء هي في ترتيب كلمة رذح، ها رنحط، لا بأس بزيادة الطواف، الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف، ورذح الراء الرمي، والذال الذبح، والحاء الحلق. ما يتعلق، نعم ما عليه شيء. ومن باب التنبيه أمس ذكرنا أن بعض العلماء يقول أن التحلل أيضا موقوف على ماذا؟ على الذبح. هم الحنفية الذين يقولون بهذا، يقولون لابد من الثلاث: التحلل الأول بالرمي والحلق والذبح، لكن كما تقدم الصحيح لا علاقة للذبح بالتحلل، بل يجوز تأخيره إلى أيام التشريق. إذن هذا حاصله، إن قدم بعضها على بعض ناسيا فلا شيء عليه، وإن قدم بعضها على بعض متعمدا خالف السنة وأيضا لا شيء عليه، إلا أنه لا يقدم حلق الرأس على رمي جمرة العقبة، فإنه لا يكون متحللا إلا برمي جمرة العقبة. وكما قال ابن قدامة بالإجماع هو ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، وهذا عليه إجماع أنه يمنع من حلق شعره قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة. بقي هنا مسألة، وهي لو قدم السعي على الطواف، معلوم من السنة يطوف الإفاضة ثم يسعى، فلو قدم السعي على الطواف جاء في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود وابن خزيمة والبيهقي وغيرهما قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو في التقديم والتأخير، كذا الحديث، قال سعيت قبل أن أطوف أو في التقديم والتأخير، سأله بالتقديم والتأخير، فقال: افعل ولا حرج. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، رجاله كلهم ثقات، لكن قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، قال: وهذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب، تفرد به جرير عن الشيباني، عن أبي إسحاق الشيباني، يروي جرير عن أبي إسحاق الشيباني هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب، تفرد به جرير. ولذا فجمهور العلماء على أن السعي قبل الطواف لا يجزئه، ومما ذكروا من شروط السعي الصحيح أن يكون قبل طواف هو نسك، أن يكون قبل طواف هو نسك. فلذا قالوا: من قدم السعي على الطواف لا يجزئه، ويسعى بعد الطواف، فإن السعي قالوا لا يتم ولا يكون سعيا إلا إذا سبق بطواف، وذهب عطاء ابن أبي رباح وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن ذلك يجزئه. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين أنه لو قدم السعي على الطواف يجزئه، واستدلوا بحديث أسامة بن شريك. الجمهور أجابوا عن حديث أسامة بجواب الحقيقة أنه متكلف، أي من حيث الجواب عن الاستدلال به، قالوا معنى سعيت قبل أن أطوف قال البيهقي قال فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال لا حرج. انظر كيف جعل السعي الذي يكون مثلا في العمرة أو مع طواف القدوم، سعيت أي في عمرتي أو مع طواف القدوم قبل أن أطوف أي في يوم النحر طواف الإفاضة، أي سعيت قبل يوم التروية، لا يكون السعي إلا قبل يوم التروية على هذا الجواب، سعيت قبل يوم التروية قبل أن أطوف يوم النحر، كذا حمله الجمهور. انظر كلام البهي، قال فكأنه سأل عن رجل سعى عقيب طواف القدوم أي طافر القدوم وسعى قبل طواف الإفاضة، وهذا السعي قبل طواف الإفاضة، فقال لا حرج، أي لا حرج في ذلك السعي الذي كان مع طواف القدوم قبل طواف الإفاضة. والحق أن هذا فيه تكلف، إذ هو الرجل يسأل عن شيء حصل له في يوم العيد، لا يسأل عن السعي الذي كان قبل يوم التروية، ثم لا علاقة بين السعي الذي قبل يوم التروية وبين الطواف الذي في يوم العيد، أي من حيث تقديمها وتأخيرها. فعلى كل مثل هذا الجواب ليس بقوي، لكن المسألة تحتاج مزيد نظر من حيث إسناد الحديث، وإن شاء الله ينظر إلى الدرس الآتي. بقي هنا فائدة وهي في من لم يرتب، متى يحصل له التحلل الأول ومتى يحصل له التحلل الثاني؟ من لم يرتب ذهب مباشرة يطوف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ من حيث الجواز تقدم أنه جائز وأنه يجزئ وإن كان خلاف السنة، لكن لو قدم مثلا طواف الإفاضة على الرمي رمي الجمرة العقبة وعلى الحلق، متى يتحلل التحلل الأول ومتى يتحلل التحلل الثاني؟ كلام للفقهاء كثير في هذه المسألة، بعضهم يقول يتحلل التحول الأول باثنتين من ثلاث، وما هي هذه الثلاث؟ قالوا الثلاث هي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، متى فعل اثنتين تحلل التحلل الأول، أي اثنتين منها؟ فإذا فعل الثالثة تحلل التحلل الثاني، وبعضهم قال بل يتحلل التحلل الأول بواحدة من اثنتين، والاثنتان هما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، قالوا إذا فعل واحدة منهما تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثانية تحلل التحلل الثاني. وعلى كل الطواف الإفاضة له تأثير في التحلل أو ليس له تأثير؟ له تأثير، فإن النبي يتحلل التحلل الثاني، فلو فعله قبل رمي جمرة العقبة يحصل له التحلل الأول، ولكن لا يصلح معه عشرة النساء، وإن طاف للإفاضة. ولذا تقدم معنا أمس التقييد. يحصل التحلل الثاني متى؟ إذا طاف للإفاضة وكان قد رمى وحلق بهذا القيد، هذا الذي عليه إجماع. يحصل من التحلل الثاني بطواف الإفاضة إذا قد رمى وحلق. أما إذا قدم الطواف على الرمي والحلق فيحصل له التحلل الأول ولا يتحلل التحلل الثاني إلا برمي، إلا بالرمي. ولولا في مثل هذا الحال لا يجعل لنفسه إشكالا يرتبها، لكن لو لم يتيسر له الترتيب وانطلق مباشرة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة فإنه يكون متحللا التحلل الأول فقط ولا يقرب النساء وإن طاف، لأنه بقي عليه نسك لا يتحلل إلا به، ثم يرجع يرمي ويحلق، وإذا فعل ذلك تحلل التحلل الثاني. وليس في هذه المسألة دليل صريح يرجع إليه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وسيأتي إن شاء الله.